الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد،
اللهم صل على محمد وعلى
وآله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين بالعلم والعمل الصالح يا رب العالمين. لا زال الكلام يدور حول الصفات السلبية، ووصل بنا الكلام إلى الصفة الرابعة، وهي أنه لا تصح عليه اللذة والألم. اللذة يمكن أن تنقسم إلى قسمين، إلى لذة حسية ولذة عقلية، وكذلك الألم ينقسم إلى حسي وعقلي. وهذا اللذة أو الألم ناشئ من الإدراك. الإدراك تارة يكون حسيا فتكون لذة حسية، وتارة الإدراك يكون إدراكا معنويا أو عقليا فتكون اللذة عقلية. لذة حسية مثل شنو؟ مثل أكل، شرب، مثلا
لذة
نوم، أم بعد لذة حسية. وتارة لذة تكون لذة معنوية كلذة العلم، هذه لذة معنوية، لذة عقلية. أحد العلماء يقول أين الملوك وأبناء الملوك عن هذه اللذة، يقصد لذة العلم. وهناك ألم حسي عندما يجرح الإنسان، هذا ألم حسي، وهناك ألم معنوي، ألم عقلي. مثلا إنسان مؤمن عندما تفوته الصلاة يتألم، هذا الألم مو حسي وإنما هو ألم معنوي. انزين، يقال أن الألم الحسي ناشئ من اعتدال المزاج. الإنسان إذا مزاجه معتدل يكون عنده تكون عنده لذة حسية، بس إذا مزاجه متعكر يكون عنده ألم حسي. وهذا المزاج من لوازم الجسمية. مثلاً إذا عند الجسم يقول عنده مزاج، مزاج يعني اعتدال القوى عند الإنسان. زين، هو هذا المزاج شلون يعتدل وشلون يتعكر؟ سابقاً عندهم علماء الطبيعة أن هناك أخلاط أربعة في جسم الإنسان: الدم والصفراء والسوداء والبلغم. هذه إذا تساوت حصل عند الإنسان اعتدال في المزاج. أما إذا طغى أحدهما على الآخر يكون مزاج متعكر. مثلا إذا كانت نسبة الدم عالية يتعكر مزاجه. مثلا إذا كانت نظرته سوداوية دائما متشائم، زين، يقول هذا يعني التشاؤم السوداء طاغي على غيره، أو البلغم طاغي على غيره، فيقول هذا مزاجه متعكر. واضح هذا. بينما يعرفون اللذة العقلية هي إدراك الملائم بما هو ملائم، والألم العقلي هو إدراك المنافي بما هو منافي. يعني مثلا الآن الدواء، زين، تارة أنظر إليه بلحاظ الفائدة المترتبة عليه فأدركت شيئا ملائما لجسمي لأن فيه فائدة، فيقولوا هذا فيه لذة. واضح. وطار لا أنظر إلى الدواء بلحاظ مرورته أنه مر، فهذا إدراك للمنافي بما هو منافي. فإذا أدركت الملائم بما هو ملائم يقال عنه بأنه لذة، وإذا أدركت المنافي بما هو منافي يقال عنه بأنه ألم. واضح. وهذا اللذة تارة تكون حسية وتارة تكون عقلية، والألم تارة يكون حسيا وتارة يكون عقلية. هذا بالنسبة للإنسان. نأتي الآن إلى الله سبحانه وتعالى. هل الله يتلذذ لذة حسية؟ يتألم ألم حسي؟ هل عنده أذى معنوي لذة عقلية أم لا؟ هناك إجماع بين المتكلمين، أو ما نقول إجماع، غالب المتكلمين أن الله سبحانه وتعالى ليس عنده لذة حسية ولا لذة عقلية ولا شنو ألم الحسي ولا الألم العقلي، لأن اللذة من أين تأتي؟ تأتي قلنا من اعتدال المزاج، واضح هذا؟ والله واعتدال المزاج هذا يلازم الجسمية، ونحن نفينا عن الله الجسمية، فليس عنده مزاج، فلا يتلذذ حسيا ولا يتألم حسيا، واضح هذا؟ وكذلك الألم المعنوي والألم شنو؟ الألم الحسي والألم المعنوي، لأن الألم كما قلنا المعنوي أو الألم العقلي من أين يأتي؟ عندما يدرك المنافي بما هو منافي. والله سبحانه وتعالى كل ما هو في الوجود إما ذاته وإما أفعاله وإما صفاته وإما مخلوقاته، فهو يدرك هذه الموجودات وهي ملائمة لذاته، لا تتنافى مع ذاته، واضح هذا؟ نعم، وقع الخلاف في اللذة العقلية، في خصوص اللذة العقلية، هل أن الله يتلذذ معنويا يتلذذ عقليا؟ هي معنويا يعني مو عقليا. هل الله يتلذذ معنويا أو لا؟ الحكماء فلاسفة وبعض المتكلمين أبو إسحاق بن وبخت قال بأن الله يتلذذ لذة معنوية، نسلم أنه لا توجد عنده لذة حسية ولا ألم حسي ولا ألم معنوي، لكن لذة معنوية ممكن. بينما أغلب المتكلمين قالوا الله ليست عنده لذة معنوية، يعني اللذة بقسميها والألم بقسمه، ما عنده شيء، واضح هذا؟ طيب، ما هي أدلة الحكماء وما هي أدلة المتكلمين؟ نأتي أولا إلى أدلة المتكلمين، وهم المنكرين للذة المعنوية. قالوا عندنا ثلاثة أدلة. دليل الأول صفة الالتذاذ، إما أن تكون قديمة وإما أن تكون حادثة. إذا كانت حادثة كان الله محلا للحوادث وهو محال، وإذا كانت قديمة لازم تعدد القدماء، لأن إذا تقول الله ملتذ يعني هناك شيء وقع عليه الالتذاذ، فيكون هذا الشيء قديما. فإذا كانت صفة الالتذاذ قديمة، الالتذاذ فرع وجود الشيء الملتذ به الذي وقعت عليه اللذة، فيلزم تعدد القدماء وهذا باطل. طبعا هذا الدليل ما ذكر الشارح، احنا بينا. زين، عليكم السلام ورحمة الله شيخنا، الله يسلمكم ان شاء الله. نعيد قليلا عشان الشيخ. نحن كلامنا في صفة اللذة وصفة الألم، هل يصحان لله سبحانه وتعالى أم لا؟ زين، اللذة عندنا لذة حسية ولذة معنوية، وكذلك عندنا ألم حسي وألم معنوي. لذة حسية كلذة الطعام والشراب، اللذة المعنوية كلذة العلم، الألم الحسي إنسان عندما يجرح هذه ألم حسي، ألم معنوي المؤمن عندما تفوته الصلاة هذا ألم معنوي. زين، يقال تعريفها
ألم المعنوي اسم الآخر عقلي،
نقدر نسميه عقلي، اي هذا من عقلي
ما نبي زين
معنوي ازين زين. ما هو تعريف اللذة وتعريف الألم؟ قالوا اللذة هي إدراك الملائم بما هو ملائم، والألم هو إدراك المنافي بما هو منافي. فأنا عندما أأتي للدواء تارة أنظر إليه بالحاضر فائدة مترتبة عليه زين، فأدركه بما هو ملائم لي لأن فيه فائدة من جهة الملائمة فيكون هناك لذة. لكن تارة أنظر للدواء بطعمه مرورته فأنا أدرك للمنافي، هذه مرورته لا تتناسب معي صح لو ده. فهو إدراك للمنافي بما هو منافي لا بما هو ملائم، واضح هذا؟ هذا يكون ألم، وهذا الإدراك قلنا تارة يكون حسيا وتارة يكون معنويا، واضح هذا؟ والألم الألم الإدراك بشكل عام هو شامل للألم وللذة. الإدراك إذا كان حسيا تحققت اللذة الحسية والألم الحسي، والإدراك إذا كان معنويا تحقق الألم الحسي والألم المعنوي، واضح هذا؟ زين، هذا بالنسبة إلى الله سبحانه. بالنسبة إلى الإنسان، هل الله سبحانه وتعالى عنده لذة حسية، ألم حسي، لذة معنوية، ألم معنوي؟ قالوا الله سبحانه وتعالى، أغلب المتكلمين قالوا الله سبحانه وتعالى ليست عنده لذة حسية أو ألم حسي أو حتى بعد لذة عقلية أو ألم عقلي. لماذا؟ لأن اللذة تأتي الحسية من اعتدال المزاج. الإنسان إذا مزاجه معتدل زين يقال عنده لذة حسية، والمزاج هو اعتدال القوى. القوى سابقا عند علماء الطبيعة يقال هناك أخلاط أربعة، إذا كانت متساوية اعتدل المزاج، وإذا اعتدل المزاج حصلت هناك لذة حسية. زين ما هي الأخلاط الأربعة؟ قالوا الدم والصفراء والسوداء والبلغم، هذه إذا تساوت صار الإنسان عنده مزاج معتدل. لكن إذا طغى الدم، الدم صار طاغي، مزاجه يتعكر، صار عنده ألم حسي. السوداء إذا طغت على الإنسان صار إنسان سوداوي متشائم زين، صار مزاجه متعكر زين. إذا بلغم دائما بلغم مثلا، هذا طبعا الطبيعة القديمة، يمكن الآن علم الطبيعة توصل إلى أمر آخر، واضح؟ خب وجود المزاج لازم الجسمية، يعني الإنسان عنده جسم وعنده مزاج وعنده أخلاط، وهذا منفي عن الله سبحانه وتعالى، واضح هذا؟ فليست عنده لذة حسية ولا ألم حسي. هل عنده ألم معنوي؟ الألم المعنوي من وين يأتي؟ يأتي من إدراك المنافي بما هو منافي. أنا أعرف هذا الشيء لا يلائمني، يتنافى معي، لا يناسبني، فأتألم. مثلا عندي مثلا تزوجت امرأة لا تناسبني فأتألم عن معنويا، واضح؟ وإن لم أتألم حسيا بالجراحة مثلا، واضح؟ الله سبحانه وتعالى ليس عنده ألم حسي. ليش؟
ليس جسما،
لأنه لا يدرك شيئا منافيا، كل ما هو في الوجود إما ذاته وإما صفاته وإما أفعاله وإما مخلوقاته، وهي تتلائم مع ذاته المقدسة، أو هي تنافيه، لا تنافيه، واضح هذا؟ لا تنافيه، هي تتلائم مع ذاته المقدسة. فإذا ليس هناك لذة حسية وليس هناك لذة لا هذه اترك اللذة المعنوية، ألم حسي وألم معنوي، بقي عندنا اللذة المعنوية. هل الله عنده لذة عقلية أو لذة معنوية؟ خلاف بين الحكماء والمتكلمين. الفلاسفة وبعض المتكلمين يقولون الله نعم عنده لذة معنوية، بينما أغلب المتكلمين يقولوا الله ليست عنده لذة معنوية. انجي الآن إلى أدلة المتكلمين وأدلة فلاسفة. المتكلمين أنكروا اللذة المعنوية. ما هي أدلتهم؟ قالوا ثلاثة. دليل الأول دليل عقلي، يقولون صفة الالتذاذ إما أن تكون حادثة أو تكون قديمة. إذا كانت حادثة لزم أن يكون الله محلا للحوادث، وهذا باطل كما سيأتي. وإما أن تكون قديمة، فإذا كانت قديمة صفة الالتذاذ كما يقولون من مقولة الإضافة. أنت لما تقول خلق يعني مخلوق، رازق يعني مرزوق، عالم يعني معلوم، كذلك التذاذ يعني هناك شيء يلتذ به الله سبحانه وتعالى. زين، فإذا قلنا هناك لذة وملتذ به، هذا يلزم تعدد القدماء، صفة قديمة ويلازمها شيء قديم، صح؟ وتعدد القدماء باطل. هذا دليلهم الأول. دليلهم الثاني قالوا الإجماع، أجمع المسلمون على أن الله سبحانه وتعالى ليس بملتهد، هذا إجماع. الدليل الثالث قالوا أن أسماء الله وصفاته توقيفية، يعني نحن لا يصح أن نصف الله بوصف لم يصف به نفسه. هو رحم، قلنا أنه رحمن بأنه رحيم، لأن الله وصف نفسه بالرحمن والرحيم، واضح هذا. لكن هل نستطيع أن نصف بأن الله نصفه بأنه علة؟ ما يصير. وصحيح أثبت العقل أنه علة، لكن لا نقول من أسمائه أنه علة. وصحيح بأن أسماء الله توقيفية تعتمد على النقل، نرجع فيها إلى النصوص الشرعية، واضح. كذلك صفة الالتذاذ، هل قال الله بأنه ملتذ؟ ما قال الله بأنه ملتذ، ونحن نلتزم بما ورد، بما نقل إلينا، ولم ينقل إلينا في الشرع أن الله سبحانه وتعالى من صفاته الالتذاذ، واضح هذا. إجوا الآن الحكماء، أو الحكماء وبعض المتكلمين، قالوا الآن نحن نحتاج إلى مقامين. المقام الأول هو إبطال أدلة الخصم، أدلة المتكلمين الثلاثة. والمقام الثاني هو طرح الدليل الذي يدل على أن الله شنو عنده لذة معنوية. نجي الآن للدليل الأول. ماذا قلت؟ أن صفة الالتذاذ إما أن تكون حادثة فيكون محلا للحوادث، وإما أن تكون قديمة فيلزم تعدد القدماء. نقول بأن صفة الالتذاذ قديمة، أن الالتذاذ راجعة إلى الإدراك، والإدراك من صفاته الثبوتية الذاتية كما قلنا. زين، نقول هي قديمة ولا يلزم تعدد القدماء. ليش؟ لأن المدرك والمدرك شيء واحد. من هو المدرك؟ الذات. ومن هو المدرك؟ الذات. فلا يوجد عندنا ذات وفي مقابله شيء آخر غير الذات يلتذ به. المدرك والمدرك شيء واحد، واضح هذا؟ فهو يدرك ذاته أو لا يدرك ذاته فيلتذ بها، واضح هذا؟ فيلتذ بها. هذا الدليل أبطلنا، ما عندنا تعدد في القدماء. الدليل الثاني الإجماع. من قال هناك إجماع؟ والآن نحن جماعة الحكماء لم نتزم بأن الله سبحانه وتعالى ليست له لذة، بل أثبتناها، فنحن نثبت وأنتم تنكرون، فإذا وين الإجماع؟ كذلك هناك بعض المتكلمين ذهبوا إلى وجود اللذة المعنوية، فكيف تقولون هناك إجماع؟ فالإجماع مخروم مضروب، واضح. الدليل الثالث هو أن أسماء الله توقيفية. نقول نعم، أسماء الله توقيفية. ونحن نقول بعد أن ليس من أسمائه صفة الالتذاذ، نقول ثبوتها شيء والوصف بها شيء آخر. نحن نثبتها عقلا، لكن هل أننا نوصف بها الذات المقدسة، نصرح بها ونتلفظ بها ونرتقي على المنبر ونقول الله من أسمائه الالتذاذ ونصف؟ لا، نحن نثبتها كما أن العقل أثبت أن الله علم، هذا بالعقل. لكن هل نقول من أسمائه ونكتب من أسمائه أنه علة؟ لا. كذلك لا نقول من أسمائه أنه ملتد، لكن هذا شيء ثابت في العقيدة. وأما دليل الحكماء بعد اتضح، الله سبحانه وتعالى ذاته عظيمة وقد أدرك ذاته بأتم إدراك بالعلم الحضوري، أتم الإدراك يكون بالعلم الحضوري، أما الإدراك الناقص هذا الذي يكون بالعلم الحصولي. فإذا أعظم موجود في الكون هو ذاته المقدسة، والله سبحانه وتعالى أدرك هذه الذات العظيمة، ذاته حاضرة عنده وعالم بها. فإذا أدرك أعظم ذات وأعظم موجود ألا يبتهج؟ ألا تحصل عنده لذة معنوية لأنه أدرك ذاته؟ هذا مرادنا إحنا من اللذة المعنوية واللذة العقلية، أنه أدرك شيئا عظيما، ولا يوجد هناك ما هو أعظم من ذاته المقدسة. واضح؟ في أي سؤال؟
كلا العلماء ما هو
الأقوى؟ يعني الآن واضح أن الحكماء يعني هم الأقوى، أقوى من المتكلمين.
يمكن كرر
الله أرد على الحكماء متى؟ جيب رد على الحكماء. أكو رد يعني؟
يعني أكرر.
أنت تكرر؟ كيف؟ أنا أجيب رد الحكماء؟ أما ذولاك المتكلمين قالوا صفة الله إما حادثة وإما قديم، والإجماع وأسماء الله التوقيفية، هذه أدلتهم.
متكلم بعض المتكلمين الحكماء ولا
بعض المتكلمين مع الحكماء، مثل صاحب كتاب الياقوت كما سيأتي. زين، قالوا صفة الله قديمة أو حادثة؟ نقول خب ليست حادثة حتى لا يكون محل للحوادث، قديمة. قادوا المتكلمين لزم تعدد القدماء، نقول لا تعدد في القدماء، لأن المدرك والمدرك شيء واحد، الفاعل والمفعول، العالم والمعلوم شيء واحد. فإذا وين تعدد القدماء؟ وين اثنينية بعد؟ ما كنت اثنينية. ولا يوجد هناك إجماع، لأن نحن الحكماء نقول بثبوتها وأنتم تذكرونها، وين الإجماع بعد؟ كذلك بعض المتكلمين أثبت اللذة العقلية، والدليل الآخر هو أن أسماء الله توقيفية. نقول نعم أسماء الله توقيفية، لكن ثبوتها شيء والتلفظ بها شيء آخر. نحن لا نصف بها الله، نحن نصف أنه رحمن أنه رحيم لأن النقد ورد بذلك، لكن هل نصفه بأنه ممتد؟ لا نصفه، لكن نقول هل هو ثابت عقلا؟
ثابت،
ثابت بالعقل أن الله ممتد، ثبوته شيء والوصف به شيء آخر. واضح؟
واضح.
الآن أطبق العبارة.
أحسنت. يعني من أعلام الكلامية ثلاثة أدلة، والحكماء اثنين.
الحكماء قلنا يتحدثون في مقامين. المقام الأول أولا ضرب أدلة المنكرين، لا بد أن يبطل أدلة الخاص، وبعد ذلك يطرح دليله، دليل الحكماء. قالوا أنه ذاته عظيمة وقد أدرك هذه الذات فتحقق اللذة المعنوية، بس هذا معنى اللذة المعنوية. ما مرادنا باللذة المعنوية؟ أنه أدرك ذاته، فإذا أدرك ذاته يحق له الابتهاج، يحق له اللذة لهذه الذات.
يعني في حال حكمة في حالة التصور مو حالة التصديق.
شنو يعني تصور تصديق؟
يعني الله تبارك وتعالى أقدر نحفظ اللذة، لا مو قدر، لكن في المصداق يعني تصديقا ما موجود، يعني الله نأخذ في هذه الحالة نأخذ اللذة فهو لا.
ده حتى في التصديق، حتى في مقام التصديق هو أدرك ذاته،
يعني في التصديق أيضا ماكو مانع،
ماكو مانع، ما في مانع. وين المشكلة في اللذة المعنوية؟ وين المشكلة؟ مشكلة إجماع، أسماء الله توقيفية، قديم حادث، كل هذا أبطلناه. وين المشكلة؟ أنه أدرك ذاته، ذاته عظيمة أعظم موجودات وقد أدركها فيتحقق لذة، يتحقق ابتهاج، وين المشكلة في الموضوع؟ ماكو مشكلة. يقول الحكماء.
صحيح.
يا الله. الآن مع تطبيق العبارة إن شاء الله يتضح المطلب أكثر. قال ولا يصح عليه اللذة والألم. طبعا هنا المراد باللذة والألم
تبارك الله
وتعالى الحسيان. ليش؟ لأنه قال لامتناع المزاج عليه. أما ما عنده مزاج، والمزاج من لوازم الجسمية عليه تعالى. أقول الألم واللذة أمران وجدانيان بديهيان، هو الإنسان يشعر فيه بهما بوجدانه. بعد إذا كانوا وجدانيان يحتاجان إلى تعريف، ما يحتاجان إلى تعريف، واضح بعد. أما إذا أتينا بتعريف هذا يكون باب التنبيه، يكون باب بيان الحقيقة، وإلا هو واضح. قال فلا يفتقران إلى تعريف، وقد يقال فيهما، هذا من باب التنبيه والتوضيح، اللذة إدراك للملائم من حيث هو ملائم، من حيث هو ملائم. إذا نظرت إلى الدواء من جهة فائدته فهو ملائم لي، لكن إذا نظرت إليه من جهة مرورته هذا يكون ألم منافي لي. والألم إدراك المنافي من حيث هو منافي، وهما يعني اللذة والألم قد يكونان حسيين وقد يكونان عقليين. فإن الإدراك إذا كان حسيا فهما حسيان، وإلا إذا كان الإدراك عقليا فهما عقليان. إذا تقرر هذا فنقول أما الألم فهو مستحيل عليه إجماعا من العقلاء. ليش؟ إذ لا منافي له تعالى، ماكو هناك شيء منافي لله سبحانه وتعالى. الألم شنو؟ مطلق الألم، سواء كان حسيا أو معنويا. إذن ماذا تقولون في بعض النصوص التي تقول الذين يؤذون الله ورسوله، أو أن الله يتأذى من أذى المؤمن، يتأذى يعني يتألم، صح ولا؟ ماذا تقولون؟ هل لأن الله فعلا يتأذى ويتألم؟ ما عندك جواب؟ الذين يؤذون الله ورسوله، إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة، هل أن الله يتأذى حتى يعبر القرآن بأذية الله؟ هذا ألم.
هذا السؤال اللي موجود.
ها ماذا تقولون في الجواب؟ عندكم جواب؟ حسية؟
لا لا
معنوي. ألم حسي؟ معنوي. ألم معنوي؟ يعني الله يتألم معنويا؟
يعني مو يعني قبل
من قلنا أنه لا توجد أن هناك ألم معنوي، هو الخلاف فقط في اللذة المعنوية، أما الباقي متفق عليه أنه لا يكون له. إيه فكيف يعبر القرآن بأن الله يتأذى؟
الرضا والتعزيم بالرواية موجود،
رضا وغضب، يغضب الله لرضاها ويغضب لغضبها. هذا الغضب غير الألم، فرق بعد واضح مفهوما وتصديقا مصداقا.
يعني
الآن غضب نفسه الألم؟
لا
نفسه أو غيره؟
غيره.
أنا ما أتكلم عن الغضب، غضب غير والألم غير، شيء آخر.
يعني نحفظ التعزية
الأذية
من غضب؟
لا، هذا بعدين من لوازمه أنه إذا تأذى يغضب.
الرضا متراد
لذة
متزادة؟
لا لا،
رضا متزاد، تعزية
لا لا،
رضا
لا لا،
غضب
لا، الغضب
غضب.
هل هو نفسه الألم أو غيره؟ غيره. الغضب شيء مفهوما، حتى مفهوما الغضب شيء والألم شيء آخر، صح أو لا؟ أو نفسه. أنا عليك مساء. أنا أتألم، أتألم من سكين، لكن هل أغضب؟ ما أغضب.
بيتاعي بلا جوشت كتير كده. خدانا راسك.
صح أو لا؟
يعني في أئمة المعصومين عليهم السلام في رزاهم يعني الله تبارك وتعالى أيضا يرضى و. هل
غضبهم يغضب
في هذا الرزاء يعني الله يفرح او اذا اذيه امامه الناس؟
وانا هذا سؤالي، هذا سؤالي، هل معنى الرضا والغضب يختلف عن الالم واللذه؟ الرضا شيء واللذه شيء اخر، والالم شيء والغضب شيء اخر. هذا مو محل الكلام، كلامي عن الايه الذين يؤذون الله ورسوله، هذا عبر بالاذيه. أذية يعني ألم. هل أن الله يتأذى؟ يتألم؟
بذور الروايات النظر.
ها؟ يعني. وهذا نحتاج إلى بيان. فنقول يعني هناك أجوبة، من الأجوبة أن الله سبحانه وتعالى ينزل منزلته، ينزل نفسه منزلة المتأذي، المتألم. يعني المتأذي واقعا هو النبي. هو المؤمن. هذا المتأذي واقعا هي الزهراء. فعندما يتأذى النبي فكأن الله هو المتأذي، واضح؟ وهذا هو في واقعا ما تأذى.
يعني نظرا من هذا الجهة، شو اسم هذا الجهة؟
شو يعني هذا
الجهة؟ عياذ بالله يعني حلول؟
لا لا حلول، لأن المعصوم زي ما تقول قريب من الله سبحانه وتعالى، كذلك المؤمن. هذا المؤمن، المؤمن بما أنه قريب من الله، فإذا تأذى المؤمن يقول الله أنا أتأذى. هذا هذا أذى معنويا، مثلا أنا يعني مثلا أنا لما إنسان ولد وابنه يأتي، هذا الولد مرتبط بالأب ارتباط وثيق، فلما يتأذى الابن يتأذى الوالد أو لا يتأذى؟ يتأذى. واقعا من الذي تأذى؟ الذي تأذى من؟ الابن. لكن الأب ارتباط الابن به تأذى به، ماذا؟ بأذيته. كذلك الله سبحانه وتعالى واقعا الله لم يتأذى، لأن الأذية ما تدخل عليه الأذية، إنما المعصوم هو الذي تأذى، فينزل منزلته منزلة المتأذي تكريما للنبي وإعظاما للنبي صلى الله عليه وآله. يقول من يؤذيك فإنه يؤذيني. مثلا من آذاها فقد آذاني. واضح؟ واقعا الزهراء هي التي تأذت. واضح؟
نعم. واضح. شنو اسم هذا التعزي الله تبارك وتعالى؟
شنو؟
من أي مقام يعني الله تبارك وتعالى في هذه رزا الفاطمة أو تعزي الفاطمة؟
لأن هذا، لأن المعصوم مجلى للصفات الإلهية، هو يعبر عن قدرة الله وعلم الله ورحمة الله ورضا الله وغضب الله. واضح هذا؟ فإذا الإنسان تقرب من المعصوم كما قلنا كأنما تقرب من الله، لأنه مظهر لصفات الله سبحانه وتعالى. فإذا الإنسان زار المعصوم فكأنما زار الله في عرشه، تقرب من الله. هذا يد المعصوم تعبر عن قدرة الله، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. هذا هو، لأنه مجلى، تعبير علمي يعني الظاهر يعني من سؤالك.
نعم. إيه؟
لأنه مجلى الصفات الإلهية، أو نقول من باب التشريف والإعظام والمكانة الرفيعة للنبي، إذا تأذى النبي فكأنما الله هو المتأذي. بعد هو هذا أشرف المخلوقات النبي صلى الله عليه وآله، إيه؟ أعظم المخلوقات، وهو الحبيب. يلا، هو الحبيب، مو حبيب الباري، حبيب الله. فإذا تأذى الحبيب ألا يتأذى الله؟
هذا
عن باب العلاقة القوية بين الله وعبده. قال فكذلك، وأما فهو صحيح على إجماع من العقلاء إذ لا منافية له تعالى، وأما اللذة فإن كانت حسيا فكذلك، يعني مستحيل عليه، لأنها من توابع المزاج.
اعتدال القوى والمزاج يستحيل عليه تعالى وإلا لكان جسما وإن كانت عقلية يعني اللذة هنا محل خلاف فقد أثبتها الحكماء له تعالى حكماء أثبتوها وصاحب الياقوت هذا من المتكلمين
عليكم السلام ورحمة الله
أبو إسحاق بن نوبخت اسمه
نوبخت
إيه
من
نوابه
في عصر إمام زماننا
في عصر إمام الزمان
نوبختي يعني ك
إيه لكن نوبختي صح
واحد سفير موجود
إيه أحد السفراء إيه صح منا هذه إشارة إلى من إلى المتكلمين سواء كلامنا لفظ كلامنا يعني نحن النعوي كذلك منا يعني من المتكلمين لأن الباري تعالى هذا دليلهم متصف بكماله اللائق ذاته كاملة متكاملة زين لاستحالة النقص عليه ومع ذلك فهو مدرك لذاته وأدرك هذه الذات زين وكماله فيكون أجل مدرك وهو الله مدرك بالكسر لأعظم مدرك وهي الذات بأتم إدراك وهو العلم الحضوري علم الحضوري هو أتم الإدراك بخلاف العلم الحضوري فهو إدراك ناقص ولا معني باللذة إلا ذلك هو هذا معنى اللذة المعنوية اللذة العقلية أن أعظم مدرك قد أدرك أعظم مدرك بأتم إدراك وأما المتكلمون فقد أطلقوا القول بنفي اللذة يعني ننفي اللذة مطلقا لا حسية ولا عقلية إما لاعتقادهم نفي اللذات العقلية ماكو هناك لذة عقلية لله سبحانه وتعالى وقلنا طرحنا الدليل من أدلتهم إما أن تكون قديمة وإما أن تكون حادثة وهذا أجبنا عليه طبعا الإجماع ما ذكر الشارح دليل الثالث أو لعدم ورود ذلك في الشرع ما وارد وأسماء الله توقيفية فإن صفاته تعالى وأسماؤه توقيفية لا يجوز لغيره التهجم التهجم يعني التلفظ والتصريح والتصريح بإيه الوصف يعني إيه بها إلا بإذن منه لازم آية أو رواية لأنه وإن كان ذلك جائزا في نظر العقل وهذا شيء يثبت العقل صح ولا لكنه ليس من الأدب لجواز أن يكون غير جائز من جهة لا نعلمها ونحن معكم يا متكلمون نحن معكم أن هذه صفة توقيفية ولا نصرح بها لكن نقول إثبات شيء والوصف به والوصف بها شيء آخر واضح هذا أكو شيء شيخ صلى الله على محمد وآله الطاهرين